بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فذكرنا معاني اسم الله عز وجل الجبار وبينا أصل هذا الاسم في كلام العرب، ثم بينا المعنى الذي يعود إلى الله تبارك وتعالى في هذه التسمية، يعني معنى هذا الاسم مضافا إلى الله تبارك وتعالى. وقلنا إنه يدور على معان، أو أنه يصدق على معان عدة، منها إصلاح شؤون الخلق، ومن هذه المعاني أنه العظيم القاهر، ومن هذه المعاني أيضا أنه العالي الذي له العلو الكامل المطلق من كل وجه في الذات والصفات، علو المنزلة وعلو القدر وعلو القهر وعلو الذات، كل أنواع العلو هي ثابتة لله عز وجل. وقلنا أيضا هناك معنى رابع، وهو أنه المتكبر. بقي أن نفسر هذا الاسم في هذه السورة، أعني سورة الحشر. فإذا كانت هذه المعاني مندرجة تحت اسم الله عز وجل الجبار، فإن القرينة قد تحدد بعضها في بعض المواضع، وذلك أن الله عز وجل قد ذكر هذا الاسم الكريم بين اسمين، بين العزيز وبين المتكبر. فلو قال قائل إن معنى هذا الاسم الكريم في سورة الحشر هو ما ذكر من المعاني الثلاثة الأخيرة سوى المعنى الأول الذي هو مصلح شؤون الخلق، فيكون ذلك هو تفسيره في هذه السورة، أي في كتاب الله عز وجل، لأن هذا الاسم الكريم كما ذكرنا فيما سبق لم يرد في كتاب الله إلا مرة واحدة في هذه السورة فقط، وقد ورد في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون تفسيره في بعض المواضع متضمنا للمعاني الأربعة التي ذكرناها. وأما في هذه السورة فلو قال قائل إنه يفسر بالمعاني الثلاثة الأخيرة لم يكن ذلك بعيدا للقرينة المصاحبة له هنا، وهو أنه ذكر بين اسم العزيز وبين الاسم الآخر وهو المتكبر. والله تعالى أعلم. وعليه فيقال الجبار هنا يمكن أن يفسر بأنه الملك القاهر العالي على خلقه العظيم وما شابه ذلك من المعاني، لأنه جعله مقرونا بالعزيز والمتكبر. وعلى كل حال، فكل واحد من هذه الأسماء الثلاثة التي ذكرها الله عز وجل متوالية في هذه السورة، العزيز الجبار المتكبر، كل واحد منها متضمن للآخر في المعنى. فالعزيز متضمن لما تضمنه معنى الجبار وما تضمنه معنى المتكبر، لأنه لا يكون عزيزا إلا إذا تحققت فيه هذه الأوصاف. وهكذا المتكبر، فإن الله تبارك وتعالى إنما تكبر لأنه كمل في جميع صفاته، ومن ذلك أنه له العزة الكاملة وله الجبروت المطلق. وهكذا الجبار، فإنه جبار تبارك وتعالى لكمال كبريائه، وذلك بتنزهه عن كل نقص وتعاليه عن كل عيب. وهكذا فإنه صار جبارا، وذلك لكمال عزته تبارك وتعالى. وبهذا تعرف أن هذه الأسماء الثلاثة كل واحد منها قد يتضمن معاني الأسماء الأخرى المذكورة معه. فعلى كل حال يقول ابن القيم رحمه الله: هذه الأسماء الثلاثة يعني العزيز والجبار والمتكبر نظير الأسماء الثلاثة يعني التي بعدها التي في الآية التي بعدها، وهي الخالق البارئ المصور، هو الله الخالق البارئ المصور. قال: فالجبار المتكبر يجريان مجرى التفصيل لمعنى اسم العزيز، كما أن البارئ والمصور تفصيل لمعنى اسم الخالق، فالجبار من أوصافه يرجع إلى كمال القدرة والعزة والملك، ولهذا كان من أسمائه الحسنى. بعد ذلك أقول: إذا عرفنا أن الله عز وجل هو الجبار، فما الذي يؤثره هذا الاسم في قلبي في قلب المؤمن؟ ونحن قلنا مرارا بأن معرفة الأسماء الحسنى وفهم معانيها أن ذلك من أنفع العلم، وأنه يورث تعظيما للمعبود تبارك وتعالى ومحبة له وخوفا منه وإقبالا عليه، بخلاف ما إذا كان القلب العبد جاهلا بهذه الأسماء التي سمى الله عز وجل بها نفسه. والله عز وجل إنما تعرف إلينا بهذه الأسماء الحسنى من أجل أن نتعبده بها ونتقرب إليه بمقتضاها، فتعمر القلوب بمعاني هذه الأسماء ومقتضياتها وآثارها. فإذا عرف العبد أن ربه تبارك وتعالى هو الجبار، فإن ذلك يورث في القلب تعظيما للرب تبارك وتعالى، تعظيما يليق بجلاله وعظمته. وهذا يقتضي أن يعلم العبد أن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، لأننا قلنا إن من معاني الجبار أنه لا معقب لحكمه ولا راد لقضائه، وأن مشيئته نافذة في خلقه، فلا أحد يستطيع أن يخرج عن إرادة الله عز وجل الكونية. فأقداره تبارك وتعالى جارية على الخلق. فإذا عرفنا هذه القضية استسلم العبد وخضع لربه تبارك وتعالى ومولاه، والكون كله من أوله إلى آخره خاضع لله عز وجل ولعظمته في الماضي والحاضر والمستقبل، كما قال الله عز وجل: في الزمن الماضي سبح لله ما في السماوات وما في الأرض، وقال: في الزمن الحاضر والمستقبل يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، وقال: سبح اسم ربك الأعلى بصيغة الأمر. وأخبر أن كل ما في الكون يسجد لله عز وجل طوعا وكرها. فالكون كله خاضع لله تبارك وتعالى، كما قال الله عز وجل: وله أسلم من في السماوات والأرض، وقال: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. فهذا هو الرب الذي نعبده ونتقرب إليه، هذا هو الجبار الذي خضع له كل الكائنات. وقال الله عز وجل: ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين، فقضاهن سبع سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها. فالله عز وجل قد خضعت له كل الكائنات، فينبغي على العبد أن يعرف قدره ومنزلته وأن لا يتعدى طوره، وأن يتواضع لربه تبارك وتعالى فلا يخرج عن طاعته، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أذن لي أن أحدث عن أحد حملة العرش ما بين عاتقه ما بين شحمة أذنه وعاتقه مسيرة 700 عام تخفق الطير، وهو مسبح لله عز وجل، خاضع منقاد على عظمة خلقه وعلى ضخامته، ومع ذلك ينقاد لله عز وجل ويخضع هذا الخضوع الكامل. والله عز وجل يقول عن هؤلاء الملائكة: يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. وقال: يسبحون الليل والنهار لا يفترون. فما بال هذا الإنسان الضعيف، ما بال هذه الهباءة الصغيرة في هذا الكون تتكبر على ربها ومولاها جل جلاله. لماذا يتطاول الإنسان ويتعدى قدره؟ أما يخاف من سطوة الله عز وجل وعقوبته وجبروته؟ وإذا عرف العبد أن الله هو الجبار أورثه تعظيما آخر لله عز وجل، وذلك بأن يستسلم لقضاء الله عز وجل، فلا يتسخط ولا يجزع ولا يتدمر ولا يشكو الخالق لدى المخلوق. فالله عز وجل قد أثنى على المؤمنين الصابرين المنقادين الخاضعين الذين يسلمون لأقدار الله عز وجل، فقال: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. فالإنسان يا إخوة لا يخلو من مصائب في تقلباته كلها، الإنسان تحيط به المصائب من كل مكان، وتحيط به الفتن والبلايا من كل ناحية، ففتن في أهله وولده، وفتن في ماله، وفتن في نفسه، وفتن فيما حوله. فيحتاج الإنسان أن يصبر على ما أصابه من هذه الفتن ومن هذه البلايا والمصائب، وقد يكون للعبد منزلة عند الله عز وجل لا يبلغها بعمله، فيبتلى في نفسه أو في ماله أو ولده ليرفع إلى هذه المنزلة العالية التي لم يبلغها بأعماله وعباداته، فيكون هذا البلاء هو محض خير له وهو لا يشعر. ثم إذا عرف العبد أن أقدار الله نافذة لأنه هو الجبار تبارك وتعالى، فإنه لا مجال أصلا للمعارضة، وإنما الطريق هو الخضوع والاستسلام لله جل وعلا. ومن ذلك أيضا أن يعلم العبد ويستيقن أنه لا مشرع إلا الله تبارك وتعالى، فالجبار هو الذي له الخلق والأمر، ألا له الخلق والأمر، فلا أحد يشرع في هذا الكون ويأمر وينهى على وجه التشريع إلا الله جل جلاله. وهذا لا شك أنه من معاني ربوبيته، والله عز وجل يقول: إن الله يحكم ما يريد، ألا له الخلق والأمر، أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. فمن افترى على أن يشرع للناس ويضع لهم القوانين بدلا من أحكام الله عز وجل فقد افترأ على اسم الرب تبارك وتعالى، وافترأ أيضا على اسم الجبار جل جلاله. ومن ذلك إذا عرف العبد أن الله هو الجبار بمعنى العظيم الأعظم، فإنه يتواضع ويترك التكبر والتجبر والتعالي على المخلوقين، وذلك لأن الله عز وجل بجبروته قهر الجبابرة، وبجبروته قد كمل في أسمائه وصفاته، وعلى كل المخلوقين بعظمته، فلا يجري عليه حكم أحد ولا ينقاد لأحد ولا يتوجه عليه أمر آمر، فهو آمر غير مأمور، قاهر غير مقهور، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. فمن كان بهذه المثابة فهو حري أن يتجبر وأن يتعالى وأن يتعاظم. أما المخلوق فهو مقهور مستعبد، فهو إما أن يعبد نفسه لخالقه ومولاه، وإما أن يعبد نفسه لشهوته ولعدوه إبليس وهواه. وهؤلاء الخلق مهما شمخوا بأنفسهم ومهما ارتفعوا عن إخوانهم المخلوقين فإنهم يبقون ضعفاء مساكين، تؤذيهم البعوضة وتشوشهم الذبابة، الواحد منهم تأكله الدود بعدما يموت، وتجد الواحد منهم أسيرا لجوعه صريعا لشبعه، ومهما أصابه من الأشياء وإن قل فإنه يكون طريح الفراش، لا يستطيع أن يدفع عن نفسه قليلا ولا كثيرا. وقد توعد الله عز وجل كل من تجبر وتكبر فقال: كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار. فالجبار قلبه ليس محلا للهداية لأنه متعاظم، وإنما تكون الهداية في القلب المطمئن المتواضع لله عز وجل. وقال: واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد، من ورائه جهنم ويسقى من ماء صديد، يتجرعه ولا يكاد يسيغه، ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت، ومن ورائه عذاب غليظ. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أخرجه الإمام أحمد والترمذي بإسناد صحيح: يخرج عنق من النار يوم القيامة، له عينان تبصران وأذنان تسمعان، ولسان ينطق يقول: إني وكلت بثلاثة، بكل جبار عنيد، وبكل من دعا مع الله إلها آخر، وبالمصورين. وكذلك في الحديث الذي أخرجه الشيخان قال صلى الله عليه وسلم: تحاجت الجنة والنار، فقالت النار: أوثرت بالمتكبرين والمتجبرين. الحديث. فعلى كل حال أقول: ينبغي للعبد أن يتواضع لله عز وجل، ومثله لا يصلح للتكبر لضعفه ونقصه وعجزه كما سبق. وبقي في الحديث عن هذه القضايا بقية، أتركها في المرة القادمة. وصلى الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بالقرآن العظيم، وأن يجعلنا وإياكم هداة مهتدين، وأن يرزقنا وإياكم التواضع والإخبات والإخلاص، وأن يرحم موتانا ويشفي مرضانا، وأن يعافي مبتلانا، وأن يجعل آخرتنا خيرا من دنيانا. وصلى الله وسلم على محمد.